نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ابتداء طبعا أنتم تعلمون أن هذا اليوم درس أخونا الكريم الدكتور محمد علي، لكن الدكتور يعني في سفر، فأنا جاي بس أسد خانة يعني، وإلا فالدكتور محمد لا يشغل مكانه أحدا، صلى الله يبارك في الجميع. وبداية نقول، لعل من نافلة القول أن نقول أن الله تبارك وتعالى أتم نعمته وأكمل دينه ورضي عن هذه الأمة بأن رضي لها الإسلام دينا، فقال الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في صحيح البخاري من حديث طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود دخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وأي آية تلك؟ فقال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيه. نزلت في يوم عرفة، في يوم جمعة عشية يوم عرفة. فقال أهل العلم أن النعمة التي وردت في الآية الكريمة هي نعمة الإسلام والسنة، نعمة الإسلام والسنة. قال أبو العالية رحمه الله: قرأت المحكمة، يعني القرآن الكريم، قرأت المحكمة بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فأنعم الله عز وجل علي بنعمتين لا أدري أيتهما أفضل، أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حروريا. يقصد رحمه الله أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بنعمة الإسلام من بين ملل الكفر، وأنعم عليه بنعمة السنة من بين فرق الضلالة. فالإسلام تقابله الملل والأديان الأخرى، والسنة تقابلها الفرق. يعني الإسلام دين من جملة الأديان الموجودة السماوية وغير السماوية، لكننا معاشر المسلمين نعتقد اعتقادا جازما لا تخالجه شك أبدا أن هذا هو الدين الحق، وأن ما عدا كله باطل. حتى الأديان السماوية التي نزلت قبل دين الإسلام نعتقد أن يد التحريف نالتها، سواء النصرانية أو اليهودية، نحن نؤمن بها كدين سماوي نزل من السماء، ونؤمن بأصحابها، بنبي الله موسى وعيسى وكل من تقدمهما من الأنبياء والرسل. لكن الأديان الموجودة الآن ليست هي الأديان التي، يعني التوراة والإنجيل الموجودين اليوم ليس هما اللذين أنزلا على نبي الله موسى وعيسى، إنما حرف بنص كتاب الله تعالى وبما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القوم. فالإسلام يقابله ملل الكفر، ونعمة السنة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الأمة ستفترق فيما بينها، في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن من قبلكم افترقوا على 72 فرقة. وفي رواية أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. فالمنتسبون إلى الإسلام، وهذا الانقسام بدأ بعد عصر النبوة، يعني بعد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم لحق بربه رفيق الأعلى، ثم في آخر عهد الصحابة الكرام بدأت الفرق أو البعد عن المنهج الحق يدب في الأمة، بداية من القدرية، الخوارج، المعتزلة والشيعة، ثم بقية الفرق التي نشأت في أمة الإسلام. فالجيل الأول الذي تربى على عهد النبي، على يد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش بنسمع مثلا ان في واحد صحابي ده مذهبه كذا وده مذهبه كذا. حتى في الفروع، يعني المذاهب الفقهية التي تعنى بالفروع زي المالكية، الشافعية، الحنابلة، هذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كان موجود؟ ما كانش موجود، مش كده؟ كان الكل يدين بدين واحد، ويتبع الكل سنة نبي واحد، أليس كذلك؟ مش ده اللي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش في فرق ولا أحزاب ولا اختلافات. والاختلاف الذي كان ينشأ كان يحتكم فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أن يقر وإما أن لا يقر، وإما أن يوسع على المسلمين وهكذا. لكن الشاهد كان المسلمين كلهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، جيل الصحابة الكرام لما دفع الأولى في مدرسة الإسلام، كل دول كانوا على شيء واحد تجمعهم كلمة الإسلام، لم يكن هناك خلاف. لكن لما دب الخلاف في الأمة انقسمت الأمة إلى فرق وأحزاب. من المفترض أن في جملة هذه الفرق فرقة واحدة هي التي على الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصله في أصحابه الكرام. أولا الحق واحد لا يتعدد، ولا الحق أكثر من واحد؟ واحد. قال ربنا فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبيض يسود، الإسلام ما فيش فيه المنطقة الرمادة دي، مش موجودة في الإسلام، خلاص يبيض يسود. فإما أن تكون على حق إما أن تكون على باطل، لكن الحق الأمر اثنين ده مش موجود في الإسلام. فالإسلام الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام واقعا حيا طيلة دعوته 23 سنة، وعاشه الصحابة الكرام بين يديه وبعد موته صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الذي أمرنا باتباعه. ولذلك قال مالك رضي الله عنه عندما قرأ هذه الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا من دقة فهمه رحمه الله، لما قرأ الآية الكريمة قال: ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما لم يكن دينا، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. يعني الذي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الدين لن يكون اليوم من الدين. والذي أصلح الأمة في صدرها، معلوم وضع العرب اللي له قراءات بوضع العرب قبل الإسلام، يعرف أن العرب دول كانت أمة متشرزمة، مشتتة، ضعيفة، هزيلة، تعيش في كنف قوى كبرى كالفرس والروم وغيرها، ليست عندهم حضارة ولا شيء من هذا. فلما أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الإسلام تصدروا تاريخ العالم وقادوا الدنيا في أقل من 50 سنة بكثير. يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في زمن عمر بن الخطاب، زمن الفتوحات الإسلامية، أكثر من ثلثي الأرض، الكرة الأرضية، غمره الإسلام بعدله ورحمته. فهذا لم يأتي من فراغ، إنما هو بفضل الإسلام. فهو رحمه الله قال: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإن الدنيا، أنتوا عارفين قمة الهرم، أي هرم بيبقى له قاعدة عريضة وله طرف يمين وشمال والقمة. فالقمة في أمة الإسلام في العهد الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. ولا في عهد أخصب في الإسلام من هذا العهد؟ لا يقول عاقل أبدا غير هذا. هو ده وقت ربيع الإسلام، مش كده؟ في وقت غير هذا مفيش. هو ده وقت نضج الثمار في عهد أمة الإسلام. فكلما رجعنا إلى الوراء، يعني إلى التمسك بالأصول الثابتة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، كلما اقتربنا من المركز، من الصدارة، من ربيع عمر أمة الإسلام، وكلما ابتعدنا كلما تفرقت بنا السبل وبعدنا عن الحق. ففي ثوابت عامة يتمسك بها لمن أراد أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولأجل هذا في كتاب الله تعالى مدح الله عز وجل هذا الجيل وحضنا على التأسي به والسير على منواله. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الإشادة بجيل الصحابة واقتفاء أثرهم لا حصر لها، عشرات بل مئات الأحاديث. كل دليل، لأنه هو ده الجيل الذي باشر الإسلام عمليا. تعرفين لما يكون الطالب في كلية الطب، ممكن تلاقي طالب مثلا بيجيب كل سنة امتياز، بيجيب ترتيب على الدفعة، لكن كل معلوماته علم نظري بس. خلاص، لو الطالب ده خد السبع سنين بتوع الطب وطلع اشتغل مباشرة، هو بيجيب سبع سنين امتياز الأول على الدفعة مثلا، وطلع جراح مثلا، يقدر يفتح بطن مريض ويعمل عملية؟ مستحيل مستحيل. بداية أظن من ثالثة ورابعة يبدأ يودهم مستشفيات يشتغل عملي بقى، الدكتور الكبير يفتح بطن ويشرح لهم اللي خلوه نظري يطبقوه عملي، وبعدين ياخد سنة بعد كده امتياز وسنة تكليف. كل ده ليه؟ عشان العلم النظري اللي اتعلمه يطبقه عملي، فلما يستقل بوضعه كطبيب بعد يقدر يمارس، يبقى عنده الجرأة ويشتغل عملي، فيقدر يفتح بطن مريض ويشتغل وهكذا. لكن طول ما العلم علم نظري ولم يطبق بعد، لما يجي يطبقه بيوقع في أخطاء شديدة. فالجيل ده جيل الصحابة ليه يعني دايما بننظر إلى هذا الجيل نظرة قداسة، مش للأشخاص، لأشخاص الصحابة، لذوات الصحابة أنفسهم، لا، لأن الجيل ده هو ده الذي طبق الإسلام ونبي الإسلام بينهم عليه الصلاة والسلام. فكان يشوف التطبيق فكان يوافق أو يعترض، يشيد به، ينكر عليهم، يعني كان بالضبط كده زي هذا الطبيب. فالجيل ده لما طبق الإسلام بهذه الصورة جاء الحض على التأسي به في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، باعتبار النموذج العملي الوحيد في عمر أمة الإسلام الذي عصم في مجمله من الخطأ. فكلما اقتربنا منه كلما اقتربنا إلى الحق. لذلك في كتاب الله تعالى قال ربنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. خلاص، وده من رحمة ربنا بالأمة إن الله سبحانه وتعالى لم ينهي الآية عند قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنه، لا، أبقى الله عز وجل لكل من يأتي من بعدهم من أمة الإسلام في أعمار وأزمنة مختلفة وأماكن مختلفة، أبقى لهم من الفضل إن تحقق شرط الاتباع لكن بإحسان تنال هذا الأجر الذي ناله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لو أن يرضى عنك ربك تبارك وتعالى وأن يرضيك عنه سبحانه وتعالى. لأن دايما الرضا لا, لا, لا يرضى الإنسان عن ربه إلا إذا رضي الله عنه فرضاه عنه. ربنا يرضى عليك الأول ثم يهديك إلى أن ترضى عنه سبحانه وتعالى. وكذلك التوبة، لا يوفق الإنسان لتوبة إلا إذا تاب الله أولا، قال ربنا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. خلاص، فلا يوفق الإنسان لتوبة إلا إذا تاب الله أولا، وهذا من إجلاء من عظمة الملك سبحانه وتعالى. تعرفين ما يكون واحد عنده مثلا موظف وراح صاحب شركة كبيرة، يعني فالموظف ده عمل غلط مصيبة سودة، فخد استمارة ستة ورفضوا بره، فصاحبنا عاوز يعتذر، فيقعد كل شوية يروح للسكرتير ويعيط ويبكي، فمن كثرة الإلحاح يقول: خلاص أنا عفوت عنه، دخلوه يعتذر. هو اللي اعتذر، هو الذي قابل العذر أولا فأذن له ولله المثل الأعلى. فقال ربنا في القرآن كله: رضي الله عنهم، يأتي الرضا الأول خلاص. فلا يرضى الله عز وجل عنك، لا ترضى عن ربك إلا إذا رضي الله عز وجل عنك أولا. الشاهد إن الجيل ده جيل معصوم، لأجل هذا تجد في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قلنا آيات وأحاديث كثيرة جدا تأمر بالحض والاتباع والسير على منوال هذا الجيل باعتباره النموذج العملي الفريد لأمة الإسلام أو للتطبيق العملي للإسلام. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. العلماء قالوا أن هذه الآيات السياق الكريم، هذا السياق القرآن الكريم فيه فائدة. الفائدة الأولى أن الله عز وجل عصم أتباع الوحيين من الكفر والهزيمة. قال ابن كثير في تفسير الكريمة: يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تتنزل على نبيه ليلا ونهارا وهو يتلوها إليكم ويبلغها لكم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فمتبع الكتاب والسنة يعصمه الله عز وجل من الزيغ والضلال ومن الكفر ببركة هذا الاتباع والاعتصام. الأمر الثاني أن الله عز وجل نبه على أعظم مكيدة يدبرها أهل الكفر لأهل الإسلام، وهي إرادة تكفيرهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فأخبر الله عز وجل أن أهل الكفر لا يهدأ لهم بال ولا يهنأ لهم عيش ما دام في الأرض من ينطق بالحق ويعتقده ويعمل به، لأنهم عجزوا أن يكونوا من أهل الحق. قال ربنا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هو يتمنى أن يكون من أهل الحق، لكن صد عنه فناصب الحق وأهله العداء. خلاص. ومسألة الاعتلاج أو التدافع بين الحق والباطل دي سنة كونية شرعية قائمة إلى أن يرث الله أرض من عليه. ما دام في الأرض حياة وما دام في, 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 في الإنسانية عمر باقي، فلا يزال التدافع بين الحق والباطل قائم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكنهم في الأرض، الآيات الكريمة. فالتدافع قائم إلى أن يرث الله أرض من عليها، إن في حق وباطل، الحق له أتباع والباطل له أتباع، والتدافع بينهما قائم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لكن كتب الله عز وجل الغلبة والنصرة لأهل الحق في نهاية المطاف، لكن تظل الحياة سجال، سجال يعني يوم لأهل الحق ويوم لأهل الباطل، كما قال هرقل لسفيان بن أبي لسفيان لأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، وكان لا يزال مشركا، عندما سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام فكان من جملة الأسئلة قال له: فكيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يعني يوم له ويوم لنا. فهذه سنة الله عز وجل في الخلق. فالله عز وجل أخبرنا أن أعظم مكيدة يدبرها أهل الكفر لأهل الإسلام إرادة تكفيرهم، فأخبرنا الله عز وجل أن هذا المكر مهما بلغ، الذي قال عنه الله عز وجل في كتابه: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذا التدبير المحكم مهما بلغ من القوة والسطوة والإحكام ومهما علوا في الأرض وتمكنوا من أسباب الحياة فيها، لن يزيلوكم عن إيمانكم ما أقمتم على الوحيين كتابا وسنة. فالله عز وجل ضمن لنا باتباعنا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الأمان من الكفر والهزيمة، وأن مكر هؤلاء لن يؤثر فيه. وهذا الكلام ليس بمستغرب على مسلم أيقن من داخله أن الحياة الحقيقية في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، والذي لا يعيش في ظلال الإيمان ليس بحي على الحقيقة، لأن الحياة الحقيقية حياة القلوب وليست حياة الأبدان. كم من أناس يعيشون في الحياة وهم في عداد الأموات، وكم من أناس وراهم التراب ولا زالوا بيننا أحياء بسيرتهم العطرة وبإيمانهم وتقواهم وبعلمهم الذي نثروه في الناس. فالحياة الحقيقية حياة الإيمان، حياة القلوب، هي أعظم الحياتين. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. يعني يظل الكتاب والسنة معا، لا يمكن أن يفرق الإنسان بينهما حتى يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه في أرض المحشر. ولذلك دق فهم الصديق رضي الله عنه لهذا الحديث ولغيره، فقال عندما ولي أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أنه لو ترك شيئا ولو يسيرا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يضل. ولهذا تستطيع أن تفهم لماذا صمم الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على قتال مانع الزكاة. أنتم تعلمون أنه عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتد كثير من العرب. الذين ارتدوا كانوا على قسمين: القسم الأول في ناس كفروا بالله رأسا، تركوا الإسلام بالكلية خلاص. والقسم الثاني كان يؤدي كل شعائر الإسلام غير أنه منع الزكاة، وكان عندهم شبهة في منع الزكاة. مش مسألة أنهم جحدوا الزكاة، لأن من جحد شيئا ولو يسيرا في الإسلام كفر. عندنا منطقتين لا يجوز لمسلم أن يقترب منهما أبدا، مسألة الاستحلال ومسألة الجحود. استحلال يعني أن تستحل شيئا حرمه الله عز وجل ولو كان من صغائر الذنوب. لذلك قال الإمام النووي: من استحل النظر إلى النساء كفر. يعني ممكن كثير جدا من الناس قد يقع في هذا، إن امرأة متبرجة أو تمر عليه فينظر إليها، هذا ذنب قطعا، لأن الله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وقد نظره سأله عن نظرة الفجاءة، قال: اصرف بصرك. والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الباب خلاص. لكن يفعله الإنسان يعني من باب أن الشيطان أغراه، نفسه الأمارة بالسوء دفعته، لكن يتوب بعد ذلك. لكن لو قال: النظر إلى عورات النساء حلال، كفر، لأن الله قال حرام ويقول حلال. فالاستحلال كفر، والجحود كفر أيضا. أن الله عز وجل أمر بشيء فأنت تجحده تنكره، تقول ده مش موجود في الإسلام، فدي مصيبة يعني. فالذين منعوا الزكاة لم يمنعوها جحودا، إنما منعوها تأولا. هما فهموا قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا إن الخطاب ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: كنا ندفعها لمن يصلي علينا ويزكينا، فلمن ندفعها بعد؟ ومنعوا الزكاة. فالصديق، وهذا كان على هذا الفهم كل الصحابة، أن الآية الكريمة نزلت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من ولي أمر المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إن يجب على كل غني قادر وجب في ماله الزكاة أن يدفع زكاته لولي أمر المسلمين ليعطيها للفقراء خلاص. فهم منعوا الزكاة بهذه الشبهة، فأراد الصديق أن يقاتلهم. فعمر ومن تبعه من الصحابة اعترضوا على الصديق، قال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالصديق رضي الله عنه دق فهمه فقال: أن الصلاة حق النفس والزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله لقاتلتهم عليها. ونبي قال ايه عليه الصلاة والسلام؟ اذا قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله فقد عصموا مني دماءهم واموالهم. المسلم معصوم الدم والمال. فقال إن صدق قال لان احنا ده الاسلام اركانه خمسة كما هو معلوم. قال ان الصلاة من صلى مع المسلمين عصم دمه، ومن دفع الزكاة عصم ماله. ما دام المسلم يدفع زكاة ماله المستحق فيه شرعا، لا يجوز لولي امر المسلمين ان تمتد يده الى ماله، الى مال الغني، ما دام طلع حق ربنا في المال هذا الذي اوجبه الله عز وجل. يعني لو ان غنيا، لو كان في شرع الله مطبق والحاكم يحكم بالشريعة، لو أن الغني منع الزكاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ منه عنوة بالقوة، لأن ده مش فلوسه، دي حق الفقير خلاص. ولذلك قال ربنا إنما الصدقات للفقراء. العلماء قالوا لم هنا لم التمليك، دي مش فضل منك أنت، ده حق ربنا فرضه للفقير في ماله. زي ما يكون عندك 1000 جنيه سلف لواحد، لما تروح تديها له هذا حقه يؤدى إليه. فقال لو أن الغني منع الزكاة أمر النبي أن تؤخذ منه عنوة بالقوة، يجيب جيش أو قوة وتروح تأخذ شوف عنده قد إيه ويأخذ 2.5% بالقوة. بل مش كده وبس، قال النبي فإن آخذوها وشطر ماله، ونأخذ نص ماله مع أدبا له خلاص. فالصديق فهم أن الصلاة تعصم النفس والزكاة تعصم المال، فهم منعوا الزكاة فيقاتلوا عليها حتى يدفعونها إلى ولي أمر المسلمين. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبا بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وبعدين قال إيه؟ والله لو منعوني عناقا، العناق دي اللي هي المعزة الصغيرة، وفي رواية عقالا، العقال ده اللي هو الحبل اللي تربط فيه البهيمة. عايز يقول لن أغير شيئا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، مهما كان، مهما صغر حجمه. لو كانوا بيدفعوا للنبي عليه الصلاة والسلام من جملة زكواتهم في الأنعام والدواب مثلا، إنه يجيب مثلا عنده النهاردة غنم، هي دي زكاة غنمه، بيدفعها بحبلها، لا ومنع الحبل ملوش قيمة لا ينتفع به، برضه هاخده. لن أترك شيئا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. لأجل هذا عندما تعرفين أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بأيام أمر الجيش أن يتوجه إلى غزو الروم، وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان أسامة في السفارة عام 19 سنة، وتكلم الناس في إمرة أسامة، وكان في القوم من هم أسن منه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من شيوخ الصحابة الكرام الأجلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره عليهم وعقد له اللواء، وخرج أسامة بجيشه. فلما كان على مشارف المدينة جاءه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو لسه ما خرجش من حدود المدينة، عرف أن النبي مات صلى الله عليه وسلم، فوقف. وكان من أمر الوفاة تجهيز الدفن وما يتعلق به وتأمير أبي بكر رضي الله عنه، وبدأ ارتد الناس عن الإسلام في الوقت ده. فالصديق أراد أن يتم أسامته بعثته التي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالصحابة عارضوا أبو بكر، قالوا له يعني كيف توجه بعث أسامة وقد ارتد الناس من حول المدينة؟ هتسيب المدينة من غير جيش والناس دول كلهم كفر حول المدينة، هتحارب بمين؟ فقال رضي الله عنه والله لو لعبت الكلاب بأرجل خلاخلي بخلاخل أرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما رددت بعث أسامة، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أبدا. شو لدرجة ايه؟ مش ان الصحابة هيموتوا، ده لو كان لو نساء النبي نفسه رضي الله عنهن قتلن لن ارد بعث اسامة. النبي عمل حاجة لن اردها ابدا، فعمر أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن انتهى الأمر بفترة كان في ملأ من الناس فقال يوما: والله لولا أن الله استخلف أبا بكر ما عبد الله، لولا أن ربنا هدى المسلمين فأمروا عليهم الصديق لكفر الناس كلهم وضاع الإسلام. فأقسم ثلاثا على هذا. فقال الناس: ما هي أبا هريرة تقول إيه؟ إيه يعني يعني لولا الصديق ما كانش ربنا عبد في الأرض؟ فقال لهم قص القصة بقى. إن النبي وجه أسامة ولما كان على مقربة من المدينة، النبي توفي عليه الصلاة والسلام، والصحابة قالوا له ارجع ما ترجعش، فقال الصديق إنه لن يرد بعث أسامة خلاص. ثم مضى أسامة بجيشه، فكان لا يمر أسامة بجيشه على قبيلة من قبائل العرب إلا قالوا لبعضهم: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج هؤلاء من عندهم. يعني لولا أن المسلمين في المدينة عندهم جيش تاني ما كانش ده خرج، لأن لا يعقل أبدا أن يعني مثلا ولكن في مصر مثلا واحد الحكومة مثلا توجه جيش مصر كله على حدود إسرائيل وتسيب بقية الحدود فاضية، لأن أي عدو هيخش بمنتهى السهولة. فكون مثلا وليكن قوام الجيش مليون كله واقف على حدود إسرائيل خلاص، قطعا لو أن طبعا الوضع على زمان يعني هيقولوا مستحيل يكون سيب كل حدوده فاضية وسير دي بس، أكيد في عنده جيش تاني. فقال: فكان لا يمر جيش أسامة على قبيلة من قبائل العرب أو حي من أحيائهم إلا قالوا: لولا أن بهؤلاء قوة ما خرج هؤلاء من عندهم، فننظر حتى يقضي الله بينهم وبين عدوهم. فلما قضى الله بينهم وبين عدوهم وعاد ثبتوا على الإسلام، قالوا بس المسلمين بهم قوة ولا نستطيع أن نحاربهم، فثبتوا على الإسلام. فثبت الله عز وجل الناس بثبات الصديق على تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المسألة دي صعبة جدا. ده متخيل الصديق لوحده، ده كان رأيه، الصحابة كلهم على خلاف رأي الصديق. مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعاً أحيانا الإنسان يعني قد يكون من الحلم والعقل بمكان، لكن تأتي مصيبة تذهب عقله ما يقدرش يفكر. ولا مصيبة على أمة الإسلام أعظم من موت النبي عليه السلام. ذلك ابن العربي المالكي يقول رضي الله عنه: فكل من أصيب بمصيبة فليعزي نفسه بمصيبته في موت النبي عليه الصلاة والسلام. دي أعظم مصيبة تمر على ابن آدم الذي عرف رسول الله حقا، يعرف أن هذه أعظم مصيبة في حياته وفي حياة الأمة، فقد النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما بنقرأ في الأحداث اللي كانت بعد وفاة النبي ما تستغربش أن واحد اتخرص، واحد الشل، واحد دعا ربنا أن يعميه ما يشوفش حد بعد النبي. كل دي ليه؟ الناس دي عرفت قدر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الذي دعا ربه أن يأخذ الله بصره مش عايز حاجة من الدنيا خالص بعد كده، ما حدش يستاهل أشوفه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مصيبة عظيمة على أمة الإسلام. فشوف واحد له رأي والدنيا كلها في الوقت ده على خلاف، مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، التخذيل، ردة العرب من حوله، ومع هذا هو كان عنده هدف: لن أفرط في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فثبته الله وأعز الإسلام بتمسك الصديق رضي الله عنه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر، كل من كان على أمر الله عز وجل كلما كان الحق حليفه، وكلما بعد بعد النصر عنه بقدر ما بعد عن الحق. فلما كان الرسل وهم أتبع الخلق للحق، لما كان الرسل على أمر الله عز وجل كما أراده الله عز وجل، كتب الله عز وجل لهم من النصر والتأييد والغلبة والتمكين أتمه وأكمله. فقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكلما كان أتباع الرسل أقرب إلى الحق الذي كان عليه الرسل كان الحق معهم بقدر ما معهم من اتباع الأنبياء والرسل. لذا قال الله عز وجل لنبي الله موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله أنتما، ألف التثنية، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقال الله عز وجل لعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين آمنوا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فكلما كان أتباع الرسل أقرب إلى الحق الذي كان عليه الرسل كتب الله عز وجل لهم الغلبة والنصرة والتأييد والتمكين. فالشاهد أنه لا بد للمسلم أن يعرف هذا الأصل. إن كان أعداؤنا يديرون رحى المعركة بدقة وإتقان وإحكام، لكن نحن نعلم أن هذا الكون بما فيه من مقدرات ووراءه إله عظيم لا يقع في كونه شيء صغر أو كبر إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى وتقديره، إن كل شيء خلقناه بقدر. وأن الله عز وجل مطلع على خفايا القلوب وبيده مقاليد كل شيء وله جنود لا نعلم عنها شيء سبحانه وتعالى. فالواجب علينا شرعا أن نلتزم شرع الله عز وجل وأن نتمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وأن نكون كما أرادنا ربنا تبارك وتعالى. ما وراء ذلك الله كفيل. لذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. لا تشغل بالك بعدوك، يعني ما تستطيع أن تجابه به عدوك من إمكانيات متاحة لك فخذ بها، كما قال ربنا وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، الآية الكريم. وفي الوقت ذاته أن يتمسك المسلم بما أمره الله عز وجل. ما وراء ذلك فالله عز وجل كفيله، يكفي نبيه وأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في قصة الغار لا تحزن إن الله معنا. كان هذا على جواب الصديق إن لو أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب المتاح فأعد الراحلة والزاد وأخذ دليل الطريق وخالف الطريق المعهود في السير من مكة للمدينة. وكان ابن أبي بكر يأتي بالأخبار وأسماء تأتي بالطعام وخادم الصديق يأتي بالغنم ليخفي آثار عبد الله بن أبي بكر الصديق، كل هذا والمشركون على باب الغار الذي تحصن به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فقال الصديق هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، مسألة خلصانة. وكم رأينا في تاريخ أمة الإسلام أن هناك أشياء تحدث للأمة يوقن الإنسان فيها بالهلك، أن لن تقوم للأمة قائمة بعد اليوم، لكن سرعان ما ينقلب السحر على الساحر وتنقلب الموازين رأسا على عقب بتدبير من يقول للشيء كن فيكون. يعني في غزوة الخندق واللي عايز يفهم مدى الخطر الذي كان يحدق بأمة الإسلام فليقرأ صدر سورة الأحزاب، ازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، الآية الكريم. حتى كان الواحد من الصحابة الكرام لا يأمن على نفسه أن يذهب لقضاء حاجته بمفرده، لعز روح الخلاء مش عارف روح واحد يأخذ واحد معاه من الصحابة خايف. واجتمع العرب عن بكرة أبيهم لاستئصال شأفة المسلمين، خلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أشار عليه سلمان بحفر الخندق وبقيت القطعة التي في مقابلة اليهود بني قرازة، قالوا للنبي خلاص احنا هنحمي ظهوركم، من الوقت كان أزف العدو قدم. ففي وقت الأزمة تنقض اليهود العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتساوم المشركين على أن يدخلوا من خلف ظهور المسلمين ليقضوا على المسلمين في المدينة، لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام أعجز عن التفكير فجلس على الأرض وتسجى ببرده صلى الله عليه وسلم وسكت طويلا، ثم رفع برده عن نفسه. انت عارف إنسان لما تأتي مصيبة مش في الحسبان، العاقل الفطن أحيانا يشل عقله، لا يستطيع أن يفكر، محتاج إلى ساعة سكون تام عشان يعرف يستعيد ذاكرته من جديد، هعمل إيه في المصيبة دي؟ هذه مصيبة شديدة جدا، لدرجة أن النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن الكلام. ففي الوقت ده ربنا يقيد فرد واحد بطوله كده، نعيم بن مسعود كان مشرك، فيأتي نفسه لم يقول إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما تفعل وأنت فرد، هتعمل إيه أنت واحد ودول عرب جيوش ما نشأوا من آخر. فقال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدع، اللي تقدر تعمله اعمله. وربنا يهدي هذا الرجل إلى فكرة، يعني الناس يقولوا إيه ده فكرة جهنمية، لا، إنما هي من توفيق الله عز وجل، وبها كان القضاء على اليهود وعلى العرب، إني أوقع بين اليهود وبين العرب بخدعة، ثم جاءت بعدها الريح فأعفت آثارهم ورجعوا خائبين. فهذا موقف الذي يدرسه يعلم أن وراء الكون إله يدبر أمره، يقول للشيء كن فيكون. أنت متخيل مثلا أن أعدائنا قاعدين كده ينعموا بحياتهم طعاما وشرابا ومتعا، دفقروا 48 ساعة في اليوم من أجل القضاء على الإسلام وأهله، خلاص. لكن كما قلت أمرنا بالتزام شرع الله عز وجل والسير على منوال، وما بعد ذلك فالله عز وجل يتولى أمرنا ويصد عنا سبحانه وتعالى. ولعلك تلحظ أن الهجمة الآن شرسة جدا على الإسلام وأهله، أو على أهل السنة على وجه التحديد. ليه؟ لأن هؤلاء هم أتبع الناس اليوم للحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. يعني باختصار شديد، في مؤسسات في أمريكا شغلتها أو شغلها الشاغل أنها تعد تقارير دورية عن المسلمين بكل أشكالهم في العالم العربي والإسلامي، وعن اختلاف وجهات النظر وأيهم أقرب إلى الإسلام الحق أيهم أبعد وهكذا، ووضع تقارير في كيفية التعامل مع هذه الفرق والجماعات ومع المسلمين عموما يعني. والموضوع ده خد شكل متطور بعد أحداث 11 من سبتمبر. في مؤسسة تعتبر أشهر مؤسسة في أمريكا تسمى مؤسسة راند. هذه المؤسسة يعني كفكرة سريعة عنها، يعني هي أكبر مركز فكري في العالم، وهو مركز فكري مقره الرئيس في ولاية كاليفورنيا بأمريكا. المؤسسة دي يشتغل فيها أكثر من 1600 باحث أكاديمي كلهم من حملة الشهادات العليا ماجستير والدكتوراه. ميزانيتها تتراوح السنوية من 100 إلى 150 مليون دولار تمول من قبل الحكومة الأمريكية. المؤسسة دي مشروعاتها تقدم مباشرة إلى وكالة المخابرات الأمريكية ومكتب التحقيق الفيدرالي، دول أكبر مؤسستين في أمريكا. والحكومة الأمريكية بتتخذ قراراتها تجاه العالم الإسلامي من خلال واقع تقارير هذه المؤسسة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أولا أيها الإخوة الكرام، إن هذه المؤسسة مؤسسة رند للأبحاث العلمية، هي أكبر مركز للأبحاث في أمريكا، ويمول من قبل الحكومة الأمريكية، وقرارات وتوجهات وعلاقة أمريكا بالعالم الإسلامي أو العربي على وجه التحديد تستمد من توصيات هذه الأبحاث التي تصدر عن هذه المؤسسة. هذه المؤسسة ساهمت في رسم خطة الحرب الأخيرة على الإرهاب اللي كانت في عهد بوش الابن، وتقدمت بدراسة لوزارة الدفاع تقترح فيها ضرب المملكة العربية السعودية باعتبارها العدو الأول في العالم، لكن أمريكا أرجأت هذا القرار لأن ده سيؤلب العالم عليها يعني، أو العالم المسلم على وجه التحديد. أكبر أو أهم أربع تقارير صدروا عن هذه المؤسسة: سنة 1999 صدر، يعني قبل أحداث سبتمبر بسنتين، صدر تقرير بعنوان مواجهة الإرهاب الجديد، وسنة 2004 صدر تقرير بعنوان العالم المسلم بعد 11 سبتمبر، وسنة 2005 صدر تقرير بعنوان الإسلام المدني الديمقراطي الشركاء والموارد الاستراتيجية. التقرير ده اللي هو الثالث قسموا فيه المسلمين إلى أربعة أقسام: مسلمون أصوليون، مسلمون تقليديون، مسلمون حداثيون، مسلمون علمانيون. أما فيما يتعلق بالأصوليين، يقول التقرير يجب محاربتهم واستئصالهم والقضاء عليهم، وأفضلهم هو ميتهم، لأنهم يعادون الديمقراطية والغرب ويتمسكون بما يسمى الجهاد وبالتفسير الدقيق للقرآن، وأنهم يريدون أن يعيدوا الخلافة الإسلامية، ويجب الحذر منهم لأنهم لا يعارضون استخدام الوسائل الحديثة والعلم في تحقيق أهدافهم، وهم ذو تمكن في الحجة والمجادلة، ويدخل في هذا الباب السلفيون والسنة وأتباع تنظيم القاعدة والموالون لهم والمتعاطفون معهم والوهابيون. وفيما يتعلق بالتقليديين، يقول التقرير يجب عدم إتاحة أي فرصة لهم للتحالف مع الأصوليين. لاحظوا الكلام وشوفوا اللي بيحصل النهاردة إيه. لما حصل موضوع الاستفتاء والدنيا قامت ما عارتش على الإسلاميين كلهم بشكل عام وعلى السلفيين بوجه خاص، يقول يجب عدم إتاحة أي فرصة لهم للتحالف مع الأصوليين، ويجب دعمهم وتثقيفهم ليشككوا بمبادئ الأصوليين وليصلوا إلى مستواهم في الحجة والمجادلة. وفي هذا الإطار يجب تشجيع الاتجاهات الصوفية وبالتالي الشيعة. وأوصى التقرير أن ندعم التقليديين ضد الأصوليين لنظهر لجموع المسلمين والمتدينين وإلى الشباب والنساء من المسلمين في الغرب ما يلي عن الأصوليين: دحض نظريتهم عن الإسلام وعن تفوقه وقدرته، إن الإسلام ده مش هو اللي رفعهم في السماء، دين زي أي دين يعني كونوا كأوروبا، تخلوا عن دينكم تتقدموا، وإظهار علاقات واتصالات مشبوهة لهم وغير قانونية. ثلاثة: التوعية بالعواقب الوخيمة لأعمال العنف التي يتخذونها، إظهار هشاشة قدرتهم في الحكم وتخلفهم، إن الجماعة دول لما يحكموا هيقطعوا الرقاب والأيادي إلى آخر، ولا يذكرون الوجه الحسن للحكم الإسلامي على مدار 14 قرن. دفع الصحفيين للبحث عن جميع المعلومات والوسائل التي تشوه سمعتهم وفسادهم ونفاقهم وسوء أدبهم وقلة إيمانهم، وتجنب إظهار أي بادرة احترام لهم ولأعمالهم أو إظهارهم كأبطال وإنما كجبناء ومخبولين وقتلة ومجرمين، كي لا يجتذب أحدا للتعاطف معه. من سنة بالضبط كده لو تفتكروا كان في حرب موجهة من كل الصحفيين العلمانيين في مصر هنا، تشويه سمعة أي داعية معروف، كل المشايخ وكلام على الزمم المالية وبيجيبوا فلوس منين وبودوا فلوس منين، واللي اتجوز واللي طلق واللي مش عارف ايه واللي اتجوز عرفي، كل ده كله كلام كذب في كذب خلاص.
التقرير الرابع بقى اللي هو سنة 2007 كان بعنوان بناء شبكات مسلمة معتدلة. بناء شبكات مسلمة معتدلة. ملخص التقرير، كلام واسع، ده كلام سريع جدا، انه يحاول يعرض الاسلام، هو يعرض الاسلام على المسلمين بشكل جديد بحيث لا يتعارض مع النظرية الليبرالية التي تتبناها امريكا لفرضها على العالم بالقوة. ان اولا إزابة الثوابت الموجودة في الإسلام، إلقاء شبه على كل شيء في الإسلام بداية من ثوابته وأصوله وأركانه وما يندرج تحته بعد ذلك، تمييع شخصية المسلم. انتوا عارفين الإسلام بالضبط كده زي عامل حوالين المسلم سياج، لأن باختصار شديد الله عز وجل بهذه الشريعة المتكاملة التي وهبها العالم وأنعم بها على أهل الإسلام على وجه التحديد، جعل المسلم متبوعا لا تابعا. المسلم متبوعا لا تابعا، أنا ما عش في زنب الناس، إنما الناس كلهم ينظرون إلي. وأحيانا الغرب بيتفوه بذلك لكن من غير قصد، يعني في موضوع الأزمة المالية العالمية التي لازال العالم يعيشها، ناس كثير جدا في الغرب نادوا لابد أن نأخذ بالنظام الإسلامي من أجل تفادي هذه الأزمة المالية العالمية، لأن كان سببها الربا والإسلام يحارب الربا وعنده بديل إسلامي. قال الكلام ده أكثر من واحد مسؤول في أوروبا، حتى الأمير تشارلز قال الكلام ده، حتى اتهموه بالإسلام أنه مسلم في السر وأجبروه أنه يعتذر عن هذا الكلام. يعني مغر الكلام ده من قبل مؤسسات رسمية أوروبية تقول هذا الكلام، هذا بالنسبة لهم أمر خطير جدا. فالنظام الليبرالي باختصار شديد ان كل واحد اله نفسه، انا اعمل اللي انا عايزه ما اعملش اللي انا عايزه، ما فيش حاجه اسمها سلطان الاسلام، سلطان الدين عموما، لا دين ولا قيم ولا مبادئ، الكلام ده كله ولا اعراف ولا تقاليد، كل ده كلام فارغ، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. فدي وهم شايفين ان العالم كله قد يستجيب لهذه الفكره عدا اهل الاسلام، بما في الاسلام من ثوابت لا يمكن اختراقها أبدا، على رأسها كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن فيه ثوابت، احنا عندنا القرآن يعني على اختلاف أشكال المسلمين خط أحمر. يعني انتوا عارفين مثلا مسألة النصارى الأخيرة، أولا الإسلام وضع علاقة المسلمين بالنصارى واضحة كالشمس، لكن تيجي واحد يقول لي النصارى مسلمين زينا بالضبط يخشوا الجنة معنا، ما حدش يقبل هذا الكلام. التعايش الدنيوي الإسلام حط ضوابطه، يعاملوا بالقسط والعدل والإحسان وما في الظلم ولا التهاض ولا إلى آخره، لكن في الوقت ذاته فصل القرآن الكريم بيننا وبينهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كلام واضح ما فيش فيه لف ولا دوران، فدي عقيدة واضحة زي الشمس. فما فيش تلازم بين إن ربنا سبحانه وتعالى حكم على عقيدتهم التي يعتقدونها اليوم بالكفر والضلال، وإن إذا تعايشوا معنا وكان بيننا وبينهم معادات ويعيشون بيننا كأهل ذمة وغير ذلك، أن يقام العدل بيننا وبينهم وأن يعملوا بإحسان وقسط وبر كما أمر الله عز وجل، ما فيش تعارض بين الاثنين يعني، فلا يمكن إذابة هذا. فكان الحل الوحيد محاولة تضليل المسلمين بسوء فهمهم لكتاب الله عز وجل. فعشان كده تلاحظ مثلا الاخبار اللي كانت اتنشرت الاسبوعين اللي فاتوا كلام غريب جدا، يعني ادنى انسان عنده مسحه من عقل يعرف كذب الكلام. يعني شوف مثلا عدد كبير من البلاغات من نساء في محافظات مختلفه حول تهديدهم من قبل السلفيين باقامه الحد عليهم في حاله عدم التزامهم بالزي الشرعي. احنا ما عندناش في الاسلام حاجه اسمها حد على واحده متبرجه. في الاسلام حد لواحده متبرجه؟ يعني واحده ماشيه على عريان، الإسلام في حد المسألة دي؟ هنعمل في إيه؟ لا أرعى ولا إيه؟ ما فيش عندنا حد في الإسلام، إحنا بنقول هي عاصية ونأمرها بمعروف ونهى عن المنكر واتق الله، ونقول لأبوها عيب ما تهددش بنتك متبرجة، ده حرام ما ينفعش، لكن حد ما يعرفش إيه الحد ده. وبعدين فين البلاغات دي؟ ما جابش ولا بلاغ واحد مصور ورقمه واسم اللي مقدم البلاغ، كلام كذب في كذب. سلفيون بالمنوفية يهاجمون سيدة ويكبرونها على إخلاء منزله، ليه؟ كانت بتشتغل إيه الست دي؟ بالدعارة مثلا؟ فيعملوا في البيت ده ايه؟ مفاعل نووي ولا ايه؟
اضربوا على يد معلن. واحد برد على الشيخ محمد حسان النصارى في مصر ليسوا معاهدين ولا ذميين ولا أي حاجة من الحاجات بتاع القرن الثالث الهجري دي. يقصد من؟ القرن الثالث ده قرن مين؟ أتباع التابعين والتابعين والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. رسائل مكذوبة تهدد المتبرجات بماء نار، هنحرقهم ليه يعني؟ اقتحام السلفيون لمدارس الراهبات، ما جابوش ولا اسم مدرسة واحدة، فين الكلام ده؟ وهنقتحم مدارس ليه؟ يعني ايه السبب؟ طب ما حصلش الكلام ده ليه؟ في شدة الانفلات الامن اللي كان موجود في البلد، لا كان في شرطة ولا اي حد بيقول لحد انت بتعمل حاجة بتعملها ليه؟ ما حصلش الكلام ده ليه؟ شوف يا سيدي، قناة المحور كانت بتتكلم على السلفيين والموضوع البنات وبتاع، وحوار مع الارهابي حافظ سلامة. حد مش عارف حافظ سلامة؟
الشيخ حافظ سلامة
ارهابي، ده ارهابي. ده لو كان علماني، حافظ سلامة ده هو علماني اولا من رموز المقاومة في مصر، لو كان ده علماني او مش اسلامي على وجه التحديد كان يعملوا له تماثيل في الميادين زي نجيب محفوظ وغيره، لكن عشان مسلم متمسك بدينه يبقى ارهابي. بص يا سيدي، الان بابسنتي عمل اجتماع في المجمع المقدس وتعليق قوي على اعتداء السلفيين على غير المحجبات. من امتى القساوسة بيحموا نساء المسلمين يعني؟ ومن امتى الغيرة دي على الاعراض المسلمات؟ فلان ومصيبة السلفيين، يخطفون كل البنات غير المحجبات يوم الثلاثاء القادم لارجاع كاميليا شحاتة. هو كان المفروض بقى لو زكي يقول ايه؟ ان السلفين هيخطفوا كل النساء النصارى، احنا هنخطف بناتنا ليه؟ يعني هنخطف بنت مسلمة ليه؟ ما نخطف بنات النصارى عشان يرجعوا لنا بنتنا بقى المسلمة كاميليا شحاتة. سكان سموحة في اسكندرية يسلمون ارهابيين سلفيين كان معهم اسلحة وبعض انواع المتفجرات لتفجير مديرية الامن. هنفجر مديرية الامن ليه؟ طب مش هم لزقوا كنيسة القديسين بالسلفيين وفي الآخر طلعت من تدبير من؟ المرمي في السجن. في أسيوط، شوفوا الكلام الفارغ، صوروا شارع قالوا إن 10% من اللي ماشيين فيه غير محجبات. في يوم الاختطاف قالوا إن كل النسوان خافت قعدت في البيوت. طب أنا هصور أي شارع الفجر مثلا مش هلاقي فيه ولا واحدة ماشية، وممكن مثلا واحد يجي موضوع تفجير الأضرحة عشان برضو العداوة من الصوفية مثلا والسلفيين. في أغلب الأخبار كانت كذب، وفي واحد فعلا فجر ضريح وجه وكان ملتحي، فسألوه قال لهم ده غلط وحرام وأنا غيرت منكر. طب مين اللي قال لك كده؟ قال لهم محدش قال لي حاجة، أنا شغال من دماغي. هم عايزين برضو إيه؟ إن ده منظم ومخطط وتدبير. قال لهم أنا شغال من دماغي. واحد أخطأ، يعني لو ان دكتور مثلا عمل عملية المريض وقتله يبقى نقفل كليات الطب في مصر. لو ان بنك، عارفين مثلا البنوك بتغلق باحكام يعني مش كده؟ عندنا مثلا مجموعة لصوص محترفين في السرقة فتحوا البنك باحكام بالغ وسرقوه، يبقى لو كل الاقفال ملهاش لازم يرموها في الشارع ويفتحوا البنوك على مصراعية، هيعقل هذا؟ يبقى وغير طبعا انت اللي بتابع يشوف اكتر من كده. يعني السؤال بقى ليه الهجمة دي في الوقت ده بالتحديد، ولماذا على السلفيين دون غيرهم؟ زي ما التقرير بيقول، تقرير سنة 2007 ان دول 2005 ان المسلمين الاصوليين دول حائط الصد الاول قبل السياسة الامريكية في العالم العربي، فلازم يمحوا دول من الوجود. لان المؤسسات الفكرية في امريكا انقسمت الى قسمين، في قسم وده اغلب المؤسسات قالوا احنا نحاول نتحاور مع دول ونشوف القواسم المشتركة اللي بيننا وبينهم ويبقى فيه تقريب لوجهات النظر، لكن رند قالوا لا دول يتمحوا من الوجود، أفضلهم ميتهم. ميتهم يعني يشيلوا خالص، ملوش وجود في الحياة. يعني تعرف كنت لنا صديق في الجيش فمسكوا مجموعة بطاقية في بورسعيد، فبقول لي دول أقل حاجة هنعملها فيهم إعدام. وما الأكثر حاجة إيه؟ هو بقول لي كده أقل حاجة عندنا إعدام. ثم يقول لك أفضلهم ميتهم، هم أسوأهم يعمل فيه إيه بقى؟ هيقطعوا أشلاء يعني. وده المقطع يعني إيه؟ دول يمحوا من الوجود تماما.
فهم قالوا الكلام ده من ضمن وسائلهم في محو هؤلاء هذه الطائفة تشويه السمعة، إشاعة الأكاذيب، الكلام في أعراضهم بحيث فقد الثقة بينهم وبين جماهير المسلمين. فلازم نفهم أن هذه الأحداث تدور وفق مخطط، وأن أمريكا لها يد في إحداث الفوضى والبلبلة وإشاعة الأكاذيب والأراجيث على الفئات المتمسكة بالإسلام. أولا كلام مختصر وسريع، السلفيين هذه ليست جماعة وليس لها تنظيم وليس لهم قائد، إنما هو من المفترض دين كل مسلم، ديني ودينك دين كل مسلم، أنه يتمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحاب الكرام. كما قلت أنا في صدر الكلام إن الجيل ده جيل معصوم، فالتطبيق العملي الصحيح للإسلام إنما كان في زمن الصحابة، ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم وأثنى عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام وأمرنا الله عز وجل ورسوله باتباعهم. فلما نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ده معتقد كل مفروض كل مسلم. يعني أنت هتاخد دينك منين؟ أي مسلم على وجه الأرض هياخد دينه منين؟ عنده مصدر غير الكتاب والسنة؟ ليس هناك مصدر للمسلمين غير الكتاب والسنة. طيب ما كل المسلمين على اختلاف أشكالهم بالفرق بيقولوا كتاب وسنة، خلاص. أنتوا عارفين لو تفتكروا في القرن الماضي كان واحد في الهند اسمه ميرزا غلام أحمد القدياني، في الفرقة القديانية. صاحبنا ده لما ادعى النبوة فقلنا له أنت بتدعي النبوة إزاي؟ ده احنا عندنا آيات قرآنية وأحاديث نبوية بتقول إن ما فيش نبي غير نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، خلاص، وخاتم النبيين، واضحة اهي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. فصاحبنا استدل برضه بالكتاب والسنة، قالوا أنتم مش فاهمين القرآن، خاتم النبيين مش معناها آخر واحد، خلاص، معناها خاتم، يعني الخاتم، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم زينة الأنبياء كما أن الخاتم زينة اليد. شوف التفسير بقى، كلام عقله دي حاجة. طب يا ابن الحلال تعمل ايه في حديث النبي انا خاتم النبيين لا نبي بعدي؟ قال لنا في زيادة انتم ما تعرفوش عنها حاجة، انا خاتم النبيين لا نبي بعدي الا ان يشاء الله، حطها من عنده. علماء الحديث قلنا لهم شوفوا لنا الحديث ده، قالوا الزيادة دي ملهاش وجود اصلا في كتب اهل الاسلام خالص، لا صحيحة ولا ضعيفة ولا موضوع، بس اعتمد في مذهبه على الكتاب والسنة، خلاص. وأضل من وراءه فئة كثيرة جدا من المسلم الهند مشت وراء الرجل ده، ولا زالت الفرقة قائمة حتى اليوم. فطيب احنا عندنا كتاب والسنة والفرق الضالة عندها كتاب والسنة، طب ايه الفيصل بيننا وبينهم بقى؟ فهم الصحابة. فلما نقول كتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ده شعار كل مسلم، مسلم يريد أن يكون دينه كدين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ فهو ده الواضح. فالسلفية دي ما هيش فئة ولا جماعة ولا تفرق المسلمين، ومش كل ملتحي بقى سلفي، لا طبعا. أنا امبارح كنت في محاضرة في الجمالية، فأخ شاب مش ملتحي بيقول لي هو شيخ حق اللي مش ملتحي يخش النار؟ تقول ايه الكلام الفارغ اللي لو قال هذا إنسان يبقى مجنون، من قال كده ان اللي مش ملتحي يخش النار والملتحي يخش الجنة؟ هو ده ميزان ربنا؟ أعوذ بالله من هذا الميزان. إذا كان هذا الله سبحانه وتعالى أعدل وأحكم من ذلك أن يميز بين الناس بالشكل، لا طبعا، ده كلام غير صحيح بالمرة. إنما اللحية شيء من شعائر الإسلام، ده شعيرة من شعائر الإسلام، لكن مش هي الإسلام. الإسلام مش جلابية ودقنة، كل اللحية بيضة وربى دقنته ولبس جلابية ومش شارع بقى خلاص خد ضمان بالجنة. هنعمل زي النصارى زمان، تعرفين سقوق الغفران في النصارى دي قصة غريبة جدا، كانوا مثلا واحد عمل ذنوبه بتاعه وحالته حلوة يروح للكنيسة يتغفر له ذنوبه، وبعدين ايه عايز بقى يشتري إيراد في الجنة، يشتري إيراد في الجنة. فكان في ثائر كان صحفي مشهور جدا في فرنسا اسمه مارتن لوثر، ده مشهور جدا عند النصارى في أوروبا. مارتن لوثر ده اشتغل بدماغه، لا الكلام ده كلام فارغ، ايه واحد يشتري إيراد في الجنة وإيراتين وثلاثة ويشتري فدان؟ واحد حالته حلوة بقى ومزاجه حلو قوي وراجل نزهي عايز بقى يشتري إيراد ماسك نصيتين، ولا إيراد مثلا بحري إبلي
عشان في الشتاء يقعد في الإبل وفي الصيف يقعد في البحري؟ ما دخلش دماغه الكلام ده. فبدل ما يروح يشتري إراد في الجنة أم رايح للكنيسة قال لهم أنا عايز أشتري النار. بعد مفاوضات كتيرة قال لهم هديكم 1,000,000 فرنسي. فطبعا مبلغ كبير جدا. الجماعة القساوسة دول فرحوا بالمبلغ، قاموا عاطين له عقد مختوم بختم الكنيسة ان مارتن لوثر اشترى النار. هو كان ذكي جدا مارتن لوثر، ومعروف جدا في الفكر، يعني ده من اقوى الاسباب لانتشار الفكر العلماني في فرنسا. فصعدنا لما اشترى النار قام واخد العقد وقام صوره واجر عربات ربع نقل بميكروفونات لفت شوارع باريس. مارتن لوثر اشترى النار من الكنيسه وقفلها. يعني ايه؟ لا مش اطفيها بقى، معنى كلام ايه؟ اعمل اللي انتوا عايزين تعملوه وما لا تروحوش لا حد يغفر لك ولا بتاع، انا خلاص انا قفلت النار. ما فيش غير الجنه بقى، اعملوا انتوا عايزين تعملوه. فكانت دي ثوره على الكنيسه. احنا ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا ميزان عدل، اللي يعمل صالح يخش الجنه، اللي يعمل طالح يخش النار. لكن مساله بقى لحيه ومش، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم. ده مش معناه برضو ان استهجان للهدي الظاهر، ابدا لا نستهجن الهدي الظاهر، انما لا نجعل الاسلام هو الهدي الظاهر. الاسلام يا اخواننا عقيده وعباده وسلوك واداب، الثلاثه معا. خلاص لا بد ان يكون المسلم، يعني لو واحد ملتحي وكذاب وواحد مش ملتحي وصادق، ايهما افضل عند الله؟ احنا عايزين يبقى عايزين مسلم متكامل. فالسلفيه ليست شكل ولا مظهر، انما هو دين ومعتقد. فينبغي ان نفهم هذا. وانما يحدث الان انما احداث فجوه بين المسلمين، وان من مصلحتهم النهارده ان البلد تتحرق. هم ما عرفوش يعملوا سواء كان ايا كان من غير ان اسمي من وراء هذه الفتن التي تحدث في مصر بين المسلمين والنصارى، بين المسلمين والمسلمين، وهكذا. ايا كان لماذا هذا الوقت بالذات كلما بيعينوا فتنه يعني ازاح الله الظلم عنه والشعب انتفض واستيقظ لاسترداد حقه والناس ثابوا الى دين الله عز وجل. لان الشعب شعب مصر بالذات بفضل الشعب المتدين متمسك بدينه، وده اللي هيغز العالم الغربي كله، ان مصر لازالت متمسكه بالاسلام. وجه موضوع التعديلات وخرجت النتيجه على غير المتوقع، وان الاسلاميين اتفقوا من غير ان يتفقوا على ان يقولوا نعم فتبعهم الشعب، لان الشعب مسلم. يا ناس افهموا، هذا الشعب مسلم متمسك بالاسلام، لن يكون علماني في يوم من الايام. اكثر من 50 سنة العلمانيين معهم آلة اعلامية جبارة عشان يخلوا الشعب ده علماني. الشعب قال لهم لا، نحن لن نرضى بغير الاسلام بديلا. اتجننوا. فكان الحل الوحيد دلوقتي انهم يضربوا كل رموز اهل الاسلام من المشايخ والعلماء والدعاة، او احداث الفجوة بينهم عشان تبقى حرب بقى، ويقول لك شوف يا عم العالم المجانين هو ده الاسلام اللي بتقولوا عليه وماسكين في بعض والى اخره. فلابد المسلم يكون يقظ واعي، يعرف ثوابت دينه. لما تقرا خبر ما تاخدش كلام مسلم به، لا فكر شوف ادنى مصداقيه للخبر، ومش كل كلام تسمعه تقوله. قال النبي عليه الصلاه والسلام كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. ان مش كل اللي تسمعه تقوله كده، انا مش بغبغان هردد وخلاص. والله عز وجل عاتب أهل الإسلام في صدر الإسلام في قصة الإفك، فقال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. إذ تلقونه ب، حد بيسمع بلسانه؟ ما حدش بيسمع بلسانه. أمال ربنا قال الكلام ده ليه؟ الدنيا كلها بتسمع ودانها، ما سمعناش في الدنيا إن واحد سمع بلسانه، ولا الدكاترة عملوا غيروا مجرى السمع من الأذن للسان، ما حصلش الكلام ده. ولا حصل؟ ما حصلش. مع التقدم الطبي الهائل في العالم كل الناس بتسمع بالاذن. ما ان ربنا قال في الايه الكريمه اذ تلقونه، خبر الافك يعني، بألسنتكم، ان الجماعه في ناس سمعت وما فكرتش، اول ما سمعوا اتكلموا. واحد قال لك خبر كذا كذا، تعالى فلان ما سمعش اللي حصل، حصل كذا وكذا وكذا وفلان عمل كذا. يا عم فكر، هو انت ما عندكش مخ؟ انت عندك جزء ودان يعني هتسمع كتير، وعندك لسان واحد مش اثنين، يعني تسمع ضعف ما تتكلم. فكر شوية. لما واحد يقول لك أنا شفت فلان كان واقف بالليل مع واحدة، فلان ده معروف بالصدق والأمانة والنزاهة ورجل لا يختلف عليه اثنين في دينه وخلقه وأدبه وأخلاقه، أول ما تفكر ممكن تكون أخته، زوجته، عمته، خالته، أمه، أي واحدة من المحارم. ليه؟ ليه أنت قلت الكلام ده؟ أصل الراجل ده أنا عندي رصيد سابق من سيرته الحسنة، مش كده؟ أول ما فكر. تستبعد جدا انه يكون كان مع واحدة بغي ولا كان بيعمل حاجة حرام ولا واقف موقف فريبة ولا بيحصل العكس، وده الطبيعي. لكن لو واحد فاسق وفاجر ومعروف بسيرته القذرة وخبصه ولبسه وقلة أدبه ما بتفكرش، يا عم زمانها واحدة من إياهم اللي ماشي معاهم، ده راجل يديله وسق، ده مش عارف إيه كلام اللي بيقوله ده، خلاص. طيب الناس لما اتكلموا في عائشة، دي عائشة مين وبنت مين وزوجة مين؟ كلام واضح. ففي ناس سمعت الكلام ما سمعتش ده عائشة عملت كذا وكذا، فسمعوا اتكلموا على طول. فربنا سبحانه وتعالى بعد أن أنزل براءتها ابتداء إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات الكريمة، بدأ يعاتب المسلمين. انت لو قلتوا الكلام ده مش تفكروا شوية ولو دقيقة إذ تلقونه بألسنتكم؟ ربنا عايز يقول لنا فكر شوية لما تتكلم، مش كل كلام تقوله. الإشاعات دي مصيبة تأكل الأخضر واليابس، وفضحت الدنيا كلام، فضحت الدنيا كلام. فلابد على المسلم أن يصون لسانه وأن يعلم أنه مؤاخذ بكل كلمة يتلفظ بها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأماننا. فضل يا أخي. نعم، أنت عايز محاضرة بقى؟ الدكتور محمد مسك سلسلة في المذاهب الفكرية يكلمك عليها، لكن باختصار شديد، علمانية لا دينية. والعلمانية لها مرحلتين، المرحلة الأولى فصل الدين عن الدولة، يعني نعبد ربنا في الجامع زي ما أنت عاوز، وبره الإسلام ملوش دخل، لا في السياسة ولا في اجتماع ولا في نظم ولا في علاقات دولية ولا خارجية ولا داخلية ولا أي حاجة من دي قبل، خلاص، ولا في سلم ولا في حرب، لكن زي ما أنت عاوز في المسجد براحتك يعني، أو مع نفسك يعني. المرحلة المتقدمة عزل الدين عن الحياة بالكلية، هي دي العلمانية، دي الترجمة الحرفية لكلمة علمانية أصلا في القواميس الغربية. فده باختصار شديد يعني. لا، هم لما بيقولوا سلفيين أو أهل السنة يعني يقصدون المتمسكون بثوابت الإسلام، وهم عارفين يعني، هم أدرى بواقع المسلمين على اختلاف أشكالهم من كثير من المسلمين الذين يعيشون في ديار الإسلام، فهم فاهمين جدا هذا الكلام، إن السلفيين دول لهم جماعة ولا تنظيم وليس لهم قائد، إنما هم يسيرون وفق منهج. يعني يا أخي أنت عارف أحيانا تجد، وده من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة، في اتحاد الحق تلاقي مثلا واحد في الشرق واحد في الغرب، وتجد هذا يقول نفس الكلام الذي قاله الشرقي الذي قاله الغربي. ليه؟ لأن المصدر اللي بناخد منه واحد. يعني طلبة كلية الطب مثلا ما بيطلعش منهم واحد مثلا يمسك مسطرة ويروح يشتغل مثلا يبني بيت مثلا كله بيلبس الايه؟ البلطو الابيض، لانه كلهم دكاترة. كل المصادر التي استقوا منها واحدة، فكلهم خرجوا اطباء، ما سمعناش واحد طلع من كل الطب مهندس ولا محامي، مش كده؟ ليه؟ الاتحاد المصدر الذي يستقون منه معلومات، صح؟ يعني اهل السنة في كل زمان ومكان تجد الكلام واحد واتفاق. ليه؟ لأن المصادر التي نستقي منها واحدة بس. ربنا يبارك فيك. لا، عشان الصلاة بس، لكن الدولة المدنية أعتقد الدكتور محمد، أنا والدكتور محمد لنا فيها أبحاث طويلة، لكن محتاجة توسيع لأن لها أكثر من معنى يعني. فإن شاء الله لعل الدكتور محمد يتكلم فيها لما يرجع من العمرة بإذن الله تعالى إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.